بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أما رحلات العلمية التي أنشأ سفرها فكانت أولها عام 93 و700، كان نطاقها إلى الغاية المذكورة عام 99 في بلدان مصر قوس وبعض بلدان الصعيد عام 93، ثم الإسكندرية في أوائل 97، ولم يعد منها إلا بعد أشهر من 98. الثانية من الفترة الواقعة ما بين أواخر عام 99 و700 إلى عام 815. وبعد عودتي من الإسكندرية أقام حتى توجه في شهر شوال من عام 99 و700 قاصدا للحجاز عن طريق البحر، ووافق جمعا من الفضلاء بالطور قاصدين اليمن، فرافقهم في رحلتهم مرورا بينبع ثم جدة. وكانت تلك أولى رحلتيه إلى اليمن، حيث وصلها في ربيع الأول من عام 800، وتنقل عامه ذاك بين بلدانها، ثم في أواخر عامه ذاك خرج قاصدا للحج ليؤدي حجة الإسلام التي قبل كانت دون البلوغ، بصحبة موكب للحج جهزه الملك الأشرف، ثم إنه عاد بعد حجه إلى مصر وتنقل بها تنقلات وصف السخاوي فيها ما كان من الحافظ بأنه أشرف على الاستيفاء وحصول الاستيعاب لما أمكن بالديار المصرية، حتى رحل منها إلى الشام في شعبان من عام 82. وكان رافقه العلامة تقي الدين الفاسي في رحلته لدمشق، ما زال متنقلا بين بلدان الشام، وأرخ مروره بنابلس في سنة 380، وفيها رجع إلى مصر في صحبته تقي الدين الفاسي، وحج الحافظ في عام 580، وجاور بعض السنة التي تليها، ثم رحل من مكة إلى اليمن عن طريق البحر، وهي رحلته الثانية، وغرقت السفينة وأنقذه الله. وأكثر كتبه التي اصطحبها وبعضها بخطه، يعني كأنها سلمت. ولم أقف على خبر يحدد تاريخ عودته من اليمن في هذه المرة، قد حج عام 680 كما ذكره عن نفسه في ترجمة أحمد بن إبراهيم القوصي، حيث قال: حج معنا سنة 680. أما السخاوي فجزم بأن الحافظ كان في جدة في المحرم من عام 780، وأما الحج فلم يجزم به بل ظنه، وكأنه لم يقف على قول شيخه هذا. ثم ذكر السخاوي أنه عاد من جدة إلى بلده هذا، ولم أقف بعد على رحلة للحافظ بمصر ولا خارجها حتى حج في سنة 1580. ولم يذكر السخاوي بعد إلا خروجه من مصر لحجته الأخيرة ورحلته الشامية كما سيأتي. قال: والخلاصة مما تقدم مما ذكره السخاوي من حجات الحافظ ورحلاته، ومما ذكره غيره، لم أقف له على رحلة في سنة 12 لا في 17، ومن ذلك ما نجده عند تقي الدين الفاسي، كان قد رافق الحافظ في بعض أسفاره وترجم له. قال: فأخلص من هذا إلى ما سبق أن قررت أن الحافظ ألف نخبة الفكر وهو مقيم في بلاد مصر في عام 12 و800. مكانته العلمية: كان ابن حجر واسع الثقافة كثير المعرفة في مختلف أنواع العلوم. قال: وبرع فيها وصار من الأعيان والأفذاذ في الحديث والتفسير والقراءات والفقه والأصول والتاريخ واللغة والأدب وغيرها، لكنه مهر في علم الحديث أكثر من غيره. وقد هيأ الله تعالى لابن حجر أسبابا وأكرمه بمواهب ساعدته على النبوغ في شتى العلوم الشرعية في وقت مبكر من حياته العلمية. ومن أهم هذه الأسباب والمواهب الذكاء وسرعة الحفظ مع جودة الفهم منذ صغره كما تقدم. ثانيا: سرعة القراءة الحسنة مع الضبط، قد قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم، وذلك في نحو يومين وشيء فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر، يعني كانوا يعتنون حتى بقراءة كتب الحديث غير الحفظ. هذه القراءة وحدها علم، جرد القراءة علم، يقرأ صحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، يقرأ السنن، هذه كثرة المطالعة فيها تفيد الإنسان معرفة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف مع الحفظ؟ قال: وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. يعني نحن الآن إذا قرأ الإنسان صفحة صفحتين جاءه الوسواس، خذ لك راحة، إن لنفسك عليك حقا، وهكذا خرج من الوقت بغير كبير شيء، هذا بين ظهر وعصر يقرأ معجم الطبراني. ثالثا: سرعة الكتابة، فقد كتب بخطه الشيء الكثير، وهذا مما يعين طالب العلم إذا اعتنى بالخط، يعينه في بحوثه بكتابة الفوائد غير ذلك. والذي لا يعتني بالخط ربما تفوته كثير من الفوائد لضعف خطه أو لمشقة عليه السرعة وكتابة الفائدة. قال: شربه ماء زمزم لينال منزلة عالية في العلم، قد حكي عنه أنه قال: شربت ماء زمزم لثلاث، إحداها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي، فوجدت بحمد الله أثر ذلك. قال: ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة، فوجدت من نفسي طلب المزيد على تلك المنزلة، فسألت رتبة أعلى منها، قال: فأرجو الله أن أنال ذلك. يعني يدعو الله، وهذا سبب زمزم لما شرب له. همته وحسن استغلاله لوقته، تنبه يا طالب العلم، كلنا نتنبه أن الهمة وحسن استغلال الوقت هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم ويستفيد معه استفادة كثيرة. قال: وهذا من أهم عوامل نبوغه رحمه الله. فيقول السخاوي واصفا له: إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سارك، كما حكى في ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. سادسا: تمكن مشايخه في العلم، وهذا من حسن توفيق الله تعالى، فقد هيأ الله له في كل علم وفن رؤوسه ونوابغه وعباقرته، واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ما كتبناه سابقا فراجعه، وبهذا يعلم أنه تلقى العلم على أيدي بحور في العلم. والذي حصل له فيه النقص هو باب علم العقيدة، لأن المعلمين هؤلاء الذين تعلم على أيديهم مع أنهم من نوابغ يعني وبحور العلم في أزمنتهم، إلا أن الكثير منهم كانوا على مذهب الأشعرية، وحصل لهم في ما حصل لهم في هذا الباب، ولهذا ظهر عليه بعض التأويل في كتبه ونبه عليها أهل العلم. ومعروف من خلال طريقته وسيرته أنه يسير على طريقة السلف، لكن هذا حصل فيه تأويل، وعرف من طريقته أنه لو عرف الصواب في ذلك رجع عنه، كما هو معروف في تحريم هو وأمثاله كالنووي. قال أيضا: من أسباب نبوغه نصح رفقائه في الطلب، نصح، هذه النصيحة انتبه لها، إذا سمعت ناصحا لا تعرض عن النصيحة، بعض الناس ما ينتبه للنصيحة، أحيانا تكون نصيحة متعمدة، والناصح قد يتعمد لك نصحا عاما أو خاصا لما يعلم من شيء فيك يحصل، من حيث أنه يرى فيك إما يرى فتورا أو يرى مللا أو يرى عليك كذا، فأنت إذا لم تنتفع بالنصيحة ما تدري إلا وأنت إما تفتر وإما تترك طلب العلم وإما يحصل، لكن الأخذ بالنصيحة ينتفع بالإنسان. كم من طالب علم سمع نصيحة وانتفع بها وأقبل واستفاد وحرص على وقته واجتهد وأجاد. قال وهذا أيضا من حسن توفيق الله تعالى، يعني هذا من نعمة الله، إذا يسر الله لك بناصح، إذا يسر الله لك بمن ينصحك هذا من نعمة الله عليك. وإياك أن تتخذ الناصح خصما، بعض الناس يتخذ من ينصحه خصما. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم في قصة نبي الله صالح أنه قال ولكن لا تحبون الناصحين، يعني هذا حال كثير من الناس، إذا نصحت الإنسان ربما يجد في نفسه بسبب النصيحة كأنك تنقصت. لا، هذا لو تفهم معنى النصيحة اللغوي فلها ارتباط بمعنها الاصطلاحي والشرعي. فالنصيحة مأخوذة في اللغة من ماذا؟ إذا حصل للثوب قطع فإنك تخيطه، هذه الخياطة يقال لها نصح، بمعنى أنك تسد هذا الخلل الذي حصل فيه. فالنصيحة هذه معناها، فالذي ينصحك أراد لك الخير وأراد لك الاستفادة وأراد لك النفع، فتكون النصيحة موضع حسبان ونظر وانتباه منك. وأحيانا ربما بعضهم يتجاهل النصيحة من معلمه ويأخذ برأي صاحبه الذي هو مثله يحتاج إلى نصيحة، ولا تدري إلا وقد حصل له ما حصل من الضعف أو الفتور أو الانصراف عن العلم. وبعضهم قد يؤثر عليه جليسه ولا يسمع النصيحة من معلمه، فما تدري إلا هو يميل إلى فتنة أو إلى حزبية. بعضهم كان يأتي في غاية الإقبال والنشاط وطلب العلم، وربما يبتلى بجليس مشكك في السنة وأهلها وإذا به يأتي يقول له يا أخي احفظ تعلم الأشياء، لكن مسألة هذه الخلافات اترك منها، ما عليك منها، دعهم يختلفون، نحن نأخذ فقط الزبدة وبعد ذلك انظر كيف يأتي له بصورة الناصح. ما تدري إلا وصاحبنا هذا بعد ذلك ذهب مع الحزبيين أو مع أهل البدع المختلفة من هنا أو هنا، ما لك يا فلان أنت كنت عند أهل السنة، لأنه كان هناك دسيسة أو جليس سحبه. فانتبه للنصائح التي تلقى عليك سواء كانت من معلمك أو من ناصح معروف بنصح الخير، استفيد منها. قال وهذا أيضا من حسن توفيق الله تعالى لو حيث رزقه الله رفقة صالحة في الطلب كانوا غاية في الديانة والتواضع والبعد عن التوغل في الغل والحسد والكتمان. انتبه، هذه أيضا أمراض قد تصيب بعض طلاب العلم، بعض وليس الكثير، قد تصيب البعض، الغل يبقى في نفسي على أخيه، أو حسد يحسده، لماذا يحفظ أكثر منه، لماذا ينبغ أكثر منه، لماذا صارت له منزل أو مكان أو صار خطيبا أسرع منه أو صار مؤلفا قبله وربما يكون بعده بالطلب. لا، هذا فضل الله، قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال في الآية قال واسألوا الله من فضله. والكتمان ربما كتم الفائدة، لماذا لا يكون زميله أكثر منه أو يستفيد ويفهم هذه الفائدة ويصير متفوق، هذا من الخطأ. فكان كل منهم يعين الآخر بالقراءة والكتابة والعارية والمذاكرة والتنبيه على الأخطاء وتوجيه ما ظاهره القبيح من قول وفعل بالتوجيه المرضي حتى يصرفه عما يخالفه ويثني من تأخرت وفاته على صاحب الثناء الجميل، ولتلبسهم بذلك كانت لهم جلالة ووجاهة. قال أشهر مصنفاته وكتبه، ذكر السخاوي في الجواهر أن ابن حجر ابتدأ التصنيف في حدود سنة 96 و700. وهو ابن كم يا بابك؟ ابن كم؟ أنور ابن كم؟ وهو سنة 96، 23، 22 أو 23؟ طيب، من 73 إلى 96، 22 أو 23. فمن تصانيفه ما كمل قبل الممات، ومنها ما بقي في المسودات، ومنها ما شرع فيه فكاد، ومنها ما شطر، ومنها ما صلح أن يدخل تحت الإعداد. ثم أوردها السخاوي على ترتيب اخترعه تقريبا ابتكره، فوصلت على تعداد محققي وترقيمه إلى 73 و200 مصنف. بركة، 73 و200، وبعضها مصنفات، ما هو مصنف فتح الباري هذا واحد من هذه 173، فتح الباري واحد، تهذيب التهذيب هذا واحد، تقرير التهذيب هذا واحد، وكم تعدد من الكتب. قال: وقد حصرها طيب. ومن أهم تصانيفه المطبوعة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تغليق التعليق يعني الأحاديث المعلقة في البخاري، هذا كتابها من وصله، وعن وتخريج هذا المعلق، إتحاف المهرة بأطراف العشرة يعني أطراف هذه المسانيد التي ذكرها، الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان ومسند أبي عوانة ومنتقى ابن الجارود ومستدرك الحاكم وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني، يعني أظنه يمكن نحو 15 أو 13 مجلدا. أطراف المسند المعتلي بإطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، تهذيب التهذيب ومختصر تقريب التهذيب، الإصابة في تمييز الصحابة، هذا في نحو طبعات مختلفة من آخرها نحو 20 مجلدا، النخبة وشرحها، النخبة الذي نخبة الفكر شرحها هذا نزهة النظر، النكت على كتاب ابن الصلاح وهو مطبوع في مجلدين، لسان ميزان، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، وهو الآن محقق في نحو 23 مجلدا، الدرر الكامنة في أعيان 108، تعجيل المنفعة برجال 4، وغيرها كثير كالتلخيص الحبير، وكم مؤلفات، هذا فضل الله، والذي يؤلف يكون علمه أنفع له ممن لا يؤلف. لماذا؟ لأن الذي يؤلف يحفظ علمه وينتفع به من لم يدركه في حياته، قد ينتفع به أمم وأقوام، كما ذكر ابن الجوزي وغيره ممن يحثون على التصنيف من تأهل لذلك أنه يعتني بهذا الباب جدا، لأن من تتكلم معه أو يتعلم منك في حياتك بمجرد المشافهة هذا يعني بموتك انتهى، ما عندك إلا ما نقله عنك بعض تلامذتك، لكن التصنيف يبقى ويدوم ويستمر نفعه. كم ننتفع الآن من صحيح البخاري؟ البخاري لو حدث بهذا الكتاب في زمنه هكذا حدث الناس وما كتبه، حدث الناس وما كتبه، ذهب بموته. هكذا صحيح مسلم وسند أحمد، كتب السنن، وكم من المؤلفات في التفاسير وفي غيرها، هذا يدل على أهمية التأليف. وأيضا بعضهم ربما ينصح الطالب من أول ما يستطيع أن يعني يدرك المسائل العلمية وضبطها أن يعتني له بشيء من الكتب يجمعها، وليس بالضرورة أن يخرجها في يومه في سنته في عامه حتى يرى أنها يعني تصلح للنشر نحو ذلك، لأن التصنيف معناه أنك تعرض عقلك على الناس، وإما أن يعني يستفاد من هذه المؤلفات، وإما أن تنتقد إذا لم تكن مضبوطة وذكروا أن التصنيف يكون لسبعة أغراض وما عداها فليس فيه كثير فائدة، بنحو هذا ذكره حاجي خليفة وغيره. ثم ذكر جملة من طلابه ما ذكر وفاته، هذا استدرك على الترجمة. متى توفي الحافظ ابن حجر؟ 51 أو كم؟ 52 52 و800 52 و800 كم عمر؟ اثنين وخمسين ومعها 27 79 عمرها 79 سنة. التوفيق من الله. وأيضا من الناس من يهيئ الله له من يعتني بكتبه، اعتنوا بكتبه في حياته وما هو في زمن الطباعات هذه الحديثة النسخ، يعني تخيل نسخة بعد نسخة يكتب فتح الباري من أول إلى آخر ويرسلها إلى بلاد كذا، ونسخة يكتبها فتح الباري كم مجلدات كتابة تنشر إلى بلاد كذا وإلى ملك كذا وإلى كان قاضي قضاة مصر يعني في زمنه ولي القضاء، وهذا ما أيضا ربما يجعل له شهرة في نشر كتبه والعناية بها. بعض العلماء هيأ الله لهم من يعتني بكتبه، من أمثال الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين كتبه اعتني بها عناية فائقة صارت الآن ميسرة، ربما الكثير منا يحيل عليها أكثر مما يحيل على مشايخه لكثرة مؤلفات التي خدمت وتيسرت بأيدي طلاب العلم، ربما تصل أكثر من 400 مؤلف وكثير منها أو أكثرها مفرغ صوتيا، وهذا مما لم يكن في الزمن الأول. زمن الأول من يكتب كلامه حتى أما الآن يسمع درسه حتى الشرح الممتع مفرغ، لكنه اعتني به بعد ذلك بضبط وإتقان وتحرير وإعلاء، يعني مراجعة بلغ المرام 15 مجلدا مفرغ، لكن حين ترى وتقرأ تقول هذا كأنه كتابة. الواحد منا الآن لو تكلم كلاما وشرح كتابا وفرغ كم يحتاج من حذف من كلامه وكم يحتاج إلى إصلاحات وكم يحتاج إلى، فهذه مواهب. بعض العلماء ذكروا في ترجمته أن كلامه أكبر من كتابته كالشافعي. إيش معنى كلامه أكبر من كتابه؟ يعني الناس الأصل أن ما يكتبه الإنسان يكون أبلغ وأتقن وأضبط وأعظم تحريرا من الكلام، وأما الشافعي فقالوا عكس ذلك، ما يتكلم به أبلغ، هذا مما أعطاه الله من قوة البلاغة والفصاحة والبيان. شيخنا مقبل رحمه الله كان يتمنى العناية بكتبه والطباعة لها بطباعة جيدة، كانت تأتي بعض الطبعات للصحيح المسند ولا أسقط فيها وطبعات قديمة، وحين خرج ما أدري الصحيح المسند أو الجامع الصحيح، قال شيخنا أبو بلال قال لما أرسلنا له من هذا الكتاب روضة الناظرين قال كم فرحت به، يعني كم أولاد، يعني تقول مثل كم أولاد فرحت به. قال الشيخ مقبل رحمه الله لما خرج كتاب الصحيح المسند أو الجامع الصحيح قال هذا أحب إلي من 20 ولدا، فرح به فرحا عظيما، وطباعة كانت قديمة ليست بذلك، كيف لو رأى طباعة الجامع الصحيح والصحيح المسند الآن كم سيسر بها، وطبعات البقية ما شاء الله طبعات فاخرة لكن نهيب بأخينا سعيد حبيشان وفقه الله أن يعتني بما بقي ولا يؤخرها، فإنه يخشى عليه من كتمان العلم، يخشى عليه من الإثم كتمان العلم، لأن الناس يطلبونها ويرغبون فيها ويحبونها، وهذا إمام من أئمة هذا العصر، ما يبقى علمه مخزون وفي الأجهزة، الناس بحاجة إلى علم أن يخرج يعتنى به، يصير عند الناس بمتناول أيديهم، يرجعون إليها إلى تحقيقاته إلى كتبه عامة، كتب قليلة التي خرجت، بقي له كتب ومؤلفات نافعة وعظيمة، أسأل الله أن يوفقها أن يجتهد في إخراجها ولا يماطل، يخشى عليه من الكتمان. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.